بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي، ومرحبا بالإخوة، ومرحبا بسائر المشاهدين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء سنستكمل المسائل التي تناولها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في نوع الحديث الصحيح من كتابه اختصار علوم الحديث. وأول المسائل التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأصح الأسانيد وأقوال أهل العلم في ذلك. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
هذه المسألة المتعلقة بأصح الأسانيد هي مسألة متفرعة عن أصل الصحة. فعلماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى كما أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة يدركون أن الصحيح مراتب ودرجات، بعضها فوق بعض. فكيف يعرف العلماء إن كان هذا الحديث أو ذلك الإسناد من أصح المراتب أم من مرتبة دون ذلك؟ العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعرفون ذلك كما قلنا قبل ذلك بالتتبع والصبر. فهم رحمهم الله تعالى ينظرون في الروايات والأسانيد، وينظرون في رواتها، ويعتبرون كل رواية على حدة، ويعتبرون أحاديث الراوي ويقارنوها بأحاديث غيره من الرواة، وعلى ضوء ذلك يتبين لهم الثقة والأوثق، الحافظ والأحفظ، الثبت والأثبت، فيعرفون من خلال ذلك مراتب الرواة. إذن السبيل إلى معرفة مراتب الرواة والروايات أيضا إنما هو الاعتبار والتتبع والصبر الذي هو الاستقراء. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بعد أن أجروا هذه العمليات الاستقرائية ذكروا لنا نتائج هذه العمليات، فذكروا لنا أن هناك أسانيد هي عندهم بعد البحث والتتبع تعد من أصح الأسانيد ومن أقوى الأسانيد ومن أقوى الروايات. فالعلماء جمعوا ذلك. لا شك أن بعض أهل العلم رأى أن هذا الإسناد أصح إسناد أو من أصح الأسانيد، وعالم آخر رأى رأيا آخر أن الإسناد الآخر أصح أو أرجح أو نحو هذه العبارات التي تفيد معنى الترجيح. فنحن استفدنا من جهود العلماء كلهم، فكل عالم تكلم في هذا الأمر وأفاد أن هناك إسناد هو من أصح الأسانيد، جمعنا ذلك أو جمعه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ليستفيد به من يجيء بعدهم عندما يكون بمعرض دراسة رواية من تلك الروايات أو بمعرض ترجيح رواية على أخرى. فلا شك أن الرواية التي قيل فيها إنها من أصح الأسانيد هي عند التحقيق تعتبر راجحة على رواية أخرى لم توصف بذلك الوصف. فلهذا نجد مثلا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لهما في هذا في هذه المسألة رأي، وابن معين له رأي آخر، وعلي بن المديني له رأي ثالث، وهكذا. وهذه الآراء ليست من باب الاختلاف الذي يوجب الترجيح، وإنما هو من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. فكل ذلك صواب وكل ذلك جدير بالاعتبار، فنستفيد بهذه الجهود التي بذلها علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، حيث استقرأوا الروايات وظهر لهم ما هو قوي منها وما هو أقوى وما هو صحيح وما هو أصح، فنستفيد بذلك كله في الترجيح إذا ما احتجنا إليه. نأتي على الأمثلة التي ذكرها المصنف، وهي بطبيعة الحال ليست بآخر الموجود، إنما ذكر أشهرها. فقال: فعن أحمد، وهو الإمام أحمد ابن حنبل الإمام المعروف، وإسحاق هو ابن راهويه، أصحها أي أصح الأسانيد الزهري، أي ما يرويه الزهري وهو الإمام محمد بن شهاب الزهري إمام التابعين، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، عن أبيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني والفلاس، وهو الإمام عمرو بن علي الفلاس، وهو أيضا من أئمة الجرح والتعديل، قال: أصحها أي أصح الأسانيد ما يرويه محمد ابن سيرين، وهو من أئمة التابعين أيضا، عن عبيدة السلماني، وهو عبيدة بن عمرو السلماني، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وعن يحيى ابن معين الإمام يحيى بن معين قرين الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا هو من أئمة هذا العلم الكبار، قال: أصحها أي أصح الأسانيد ما يرويه الأعمش، وهو الإمام سليمان بن مهران الأعمش، وهو أيضا من الأئمة الحفاظ المعروفين، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهو من أئمة التابعين أيضا من صغارهم، عن علقمة ابن قيس، عن ابن مسعود، هو عبد الله ابن مسعود الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه، وعن البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري كلنا يعرفه ولله الحمد، يرى أن أصح الأسانيد ما يرويه الإمام مالك هو ابن أنس الإمام المعروف إمام دار الهجرة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه. وزاد بعضهم أي على الإسناد الذي ذكره البخاري، البخاري ذكر مالكا عن نافع عن ابن عمر، وهذه السلسلة أو هذا الإسناد تسمى عند العلماء بسلسلة الذهب، بسلسلة الذهب، وهي من أفضل الأسانيد على سبيل الإطلاق. زاد بعضهم في هذا الإسناد الذي هو سلسلة الذهب أي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الشافعي عن مالك، يعني ما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح وأرجح وأفضل ومقدم على ما يرويه غير الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذ هو أجل من روى عنهم. وزاد أيضا بعضهم ما يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، على أساس أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك تعالى من أدل أيضا من روى عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. هذه أشهر الأمثلة في أصح الأسانيد. قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد لنا من التنبيه على عدة أمور أرى أنها في غاية الأهمية لطالب العلم. الأمر الأول أن أصح الأسانيد الواردة عن العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى إنما نتعامل معها بمبدأ الترجيح، يعني نستفيد بما جاء عن أهل العلم من رجحان هذه الروايات على غيرها إذا ما وصلت إلينا بإسناد تقوم به الحجة. أما إذا وصلت إلينا بإسناد لا تقوم به الحجة فلا اعتبار بالإسناد حينئذ، ولا ينفعنا كون هذا الإسناد من أصح الأسانيد عند علماء الحديث. بمعنى آخر، عندنا الإسناد المشهور نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد كما رأيتم. لكي نستفيد بكون هذا الإسناد من أصح الأسانيد فنقدمه ونرجحه على غيره إذا ما وقع بينه وبين غيره نوع تعارض، لابد أن يكون الإسناد من عندنا أو من عند المصنف الذي خرج الحديث إلى أن يصل إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إسنادا صحيحا تقوم به الحجة. لكن إذا كان يرويه ضعيف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهل حينئذ يكون هذا الحديث مرويا بإسناد من أصح الأسانيد؟ لا يكون حينئذ مرويا بإسناد من أصح الأسانيد، وإن زعم ذلك هذا الراوي الذي هو ضعيف لا يعتمد على ما ادعاه وزعمه، لأنه زعم أن مالكا حدثه بهذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، بينما الثقات لم يقولوا ذلك عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قد يكون رووه عن مالك بغير هذا الإسناد، قد لا يكون أصلا هو من حديث مالك، إنما زعم ذلك الضعيف أنه من حديث مالك وما هو من حديث مالك. فلابد إذن من أن يكون الحديث صحيح الإسناد إلى مالك، ثم بعد ذلك ننظر فيما رواه مالك، هل رواه مالك بإسناد من أصح الأسانيد؟ فحينئذ نتعامل مع هذا الحديث على أنه مروي بإسناد هو من أصح الأسانيد. أما إذا كان الذي يرويه عن مالك ليس ممن يعتمد عليه ولا يحتج بروايته فلا ينفعنا كون الحديث حينئذ روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أمر آخر متعلق بهذا الباب، وهو حينما نقول أصح الأسانيد، مسألة الترجيح عند العلماء يعبرون عنها بأكثر من عبارة. أحيانا الترجيح أو العبارات التي تدل على الترجيح عبارات تكون منصبة على الإسناد فقط، وأحيانا تكون عبارات منصبة على المتن، فنجد في عبارات أهل العلم هذا الإسناد أصح ما في الباب أو أصح ما يرويه أهل البصرة أو أصح ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، فنجد لفظ الترجيح كما ترون متعلقا بإسناد ما وليس بالمتن، وأحيانا نجد في عبارات أهل العلم ما يدل على رجحان المتن، ما يدل على رجحان المتن، فنجد في عبارات بعض أهل العلم هذا الحديث أصح حديث في الباب أو أحسن حديث في الباب أو أثبت حديث في الباب، هكذا نجد عبارات يفهم من النظر فيها أنها تنصب على المتن، أي أن هذا المتن الذي روي بهذا الإسناد أو بهذه الأسانيد هو من أرجح المتون في هذا الباب، فإذا ما عارضه حديث آخر فهو المقدم من بينها. يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى إن هذه العبارات ليست دائما تفيد معنى الصحة والثبوت، حيث تكون مقيدة بباب من الأبواب، حيث تكون مقيدة بباب من الأبواب. بمعنى لو أننا بصدد أحاديث، تلك الأحاديث يمكن أن تندرج تحت باب ما من الأبواب الفقهية مثلا، ليكن أحاديث التسمية على الوضوء أو التكبير في صلاة العيد، وهذه أبواب فيها أحاديث، بعضها أحاديث صحيحة وبعضها أحاديث غير صحيحة، وربما هنا نجد أبوابا أخرى لا نجد فيها إلا أحاديث كل حديث منها فيه نوع ضعف، فليس من بينها حديث صحيح تقوم به الحجة بانفراده. ومع ذلك نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقولون في مثل ذلك: هذا الحديث أصح ما في الباب، أو أحسن ما في الباب، أو أثبت ما في الباب. ليس معنى ذلك أنه صحيح أو ثابت أو حسن، وإنما إذا ما قارناه بغيره من أحاديث الباب فهو المقدم من بينها، هو الأرجح عليها، هو المرجح والمقدم عليها. قد يكون ضعيفا ولكنه أقل ضعفا من سائر الأحاديث التي تروى في ذلك الباب، قد يكون في روايته نوع جرح، في اتصاله نوع انقطاع، ولكنه إذا ما قورن ذلك الضعف بما في الأحاديث الأخرى التي في الباب فهو أفضل منها، لأن في الأحاديث الأخرى قد يكون حديث فيه كذاب، فيه متروك، فيه متهم، فيه شذوذ، فيه علة قادحة، وكل ذلك يجعله أدنى مرتبة من حديث آخر قد يكون فيه جرح، أو قد يكون فيه نوع ضعف من جرح الراوي أو عدم اتصال، ولكنه إذا قورن ذلك الضعف بالضعف الواقع في سائر الروايات فهو ضعف هين، ضعف خفيف. فقول العلماء حينئذ أصح أي أقل ضعفا أي أرجح، فهو أرجح من غيرها، وليس معناه أنه صحيح في ذاته. وهذا مما ينبغي التنبه له، لأن كثيرا من المشتغلين بالعلم يغفلون عن ذلك، فإذا بهم يعمدون إلى هذه العبارات التي تفيد معنى الترجيح والموازنة بين رواية وأخرى، ويفهمون منها مطلق الوصف، فالإمام يقول هذا أصح من هذا، أي هذا أرجح من هذا، ولا يقصد أن الأول صحيح، ولا يقصد أن الأول صحيح. وهذا معروف في لغة العرب، فإن العرب يستعملون أفعل التفضيل على معان، من أشهر معانيها أن الموصوفين قد اشترك في الوصف، إلا أن أحدهما ساق الآخر فيه. وأحيانا يطلقون أفعل التفضيل وإن لم يكن لا الفاضل ولا المفضول مشتركا في أصل الوصف، وإن لم يكن لا الفاضل ولا المفضول مشتركا في أصل الوصف، وإنما يقصدون بأفعل ها هنا التفضيل عموما من غير وصف أحد الطرفين بهذا الوصف. نجد أيضا من العبارات التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى في هذا الباب أنهم قد يرجحون أحيانا حديثا من الأحاديث، قد يرجحون أحيانا حديثا من الأحاديث رغم أنه أن الحديث المقدم ليس من الحديث الموصوفة بأنه من أصح الأسانيد، بينما الحديث الذي قدم، الحديث المقدم ليس موصوفا بأنه من أصح الأسانيد، بينما الحديث المؤخر موصوف بأنه من أصح الأسانيد. وهذا راجع إلى أن الراجح قد يكون مرجوحا عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى باعتبار القرائن المحتفة بالرواية. فعندنا أصل القاعدة الأصلية أن ما كان موصوفا بأصح الأسانيد فهو مقدم على غيره، ولكن نجد العلماء أحيانا يقدمون ما كان ليس موصوفا بكونه من أصح الأسانيد على ما كان موصوفا بكونه من أصح الأسانيد لقرينة احتفت بهذا الإسناد الذي هو ليس من أصح الأسانيد، فهذا الإسناد مع من ضم إليه من القرائن كان مقدما حينئذ على ما هو موصوف بكونه من أصح الأسانيد، مع أنه لم تحتف به تلك القرائن في هذا الحديث بخصوصه. وإلى هذا يشير الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نخبة الفكر أو نزهة النظر بقوله: وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، أي ربما يعرض للمؤخر ما يجعله مقدما، ما يجعله مقدما على غيره من الروايات. وهذا باب القرائن، وباب القرائن باب واسع جدا، وسنتناول طرفا منه إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى باب العلة وباب الأفراد. اقرأ يا أخي عبد الرحمن الفصل الآخر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه عنه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب.
هذه مسألة من مسائل هذا الباب متعلقة بالصحيحين خاصة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. لا شك أن الصحيحين هما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وأكثر أهل العلم على أن صحيح البخاري هو أصح من صحيح مسلم، صحيح البخاري هو أصح من صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. وعرف العلماء ذلك بدراسة الكتابين، فهم رحمهم الله درسوا صحيح البخاري على حدة وصحيح مسلم على حدة، فتبين لهم رجحان البخاري أو صحيح البخاري على صحيح مسلم أنه أصح صحيحا، وأن هذا الكتاب العظيم كتاب الإمام البخاري بفضل الله عز وجل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل له ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الكتاب مقدما على صحيح مسلم، والكتابان مقدمان على سائر الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول إن العلماء تتبعوا الكتابين ودرسوا الكتابين فتبين لهم ذلك. كيف تبين لهم ذلك؟ لو أننا استرجعنا قليلا ما قلناه في اللقاء الماضي وعرفنا أن الحديث الصحيح إنما يحكم العلماء بكونه صحيحا بناء على توفر شرائط في الراوي أو الرواية، فهناك الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، وأن يكون الإسناد متصلا، كل راو قد أخذ الحديث عن شيخه بطريق من طرق التحمل المعتبرة، ثم يكون الحديث سالما من الشذوذ سالما من العلة. وذكرنا على سبيل الإجمال أن الشذوذ والعلة كلاهما طريقان يدرك بهما الخطأ الذي ربما يقع فيه بعض الرواة. إذن هذه هي شرائط المحدثين لقبول الحديث ولجعله صحيحا. نظر العلماء في الصحيحين فوجدوا أن هذه الشرائط متحققة في صحيح البخاري بصفة أعلى من تحققها في صحيح مسلم، فمن هذه الحيثية ترجح البخاري على مسلم. ونحن قلنا وما زلنا نذكر بأن الصحيح مراتب ودرجات، وكل ذلك يسمى صحيح، كل ذلك يسمى صحيحا. فالبخاري عليه رحمة الله تعالى وجد الحديث الصحيح أو الحديث الصحيحة التي في كتابه أعلى رتبة ومنزلة من الأحاديث التي في صحيح مسلم من حيث الإجمال بطبيعة الحال، وإلا من حيث التفصيل فقد اشترك في إخراج أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة اتفق البخاري ومسلم على إخراجها. وأيضا الأحاديث التي تفرد بها مسلم بعضها قد انضم إليها من القرائن ما يجعلها مساوية لأحاديث البخاري، وأحيانا قد تكون بعض الأحاديث التي في مسلم مقدمة على أحاديث أخرى في صحيح البخاري، على نحو ما ذكرنا قريبا من أن القرائن يعتبرها العلماء في باب الترجيح والتقديم. فمثلا شرط الاتصال، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال البخاري أرجح، وعلل ذلك بقوله لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أي في الصحيح أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أنظار العلماء، وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى بعد نوع الحديث المعضل. ما هذه المسألة؟ علماء الحديث رحمهم الله تعالى متفقون على أن الحديث لكي يكون مقبولا لابد أن يكون متصل الإسناد، هذا موضع اتفاق عند علماء الحديث. أما المرسل والمنقطع والمعضل وما ليس بمتصل فهذا غير معتد به في الصحيح عند علماء الحديث، فالمرسل ليس صحيحا ولا يسمى صحيحا، وكذلك المنقطع وكذلك المعضل، اللهم إلا أن ينجبر ذلك الضعف بروايات أخرى وباعتبارات أخرى، لكن أصل الانقطاع والإرسال لا يكون من الصحيح أبدا، لأن من شرط الصحيح أن يكون إسناد الحديث متصلا. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح والمرسل في أصلنا وأصل أهل العلم غير محتج به. لكن اختلف العلماء في بعض الروايات هل هي من قبيل المتصل أم من قبيل المرسل، هل هي مما يحكم باتصالها أم مما يتوقف فيها فلا تعطى حكم الاتصال حتى يتبين من وجه آخر. فالاختلاف ها هنا في صورة من صور المسألة وليس في أصل المسألة، على نحو ما ذكرنا في لقاء سابق من أن علماء الحديث قد يختلفون في بعض جزئيات القاعدة ولا يختلفون في أصل القاعدة، فيختلفون هل هذا الحديث تحقق فيه شرائط الصحة أم لم تتحقق، وإن كانوا هم متفقون على أن الصحيحة لابد أن تتحقق فيه تلك الشرائط كلها. فهذه المسألة صورتها أن يروي راو عن معاصر له، أن يروي راو عن معاصر الله، المعاصرة متحققة فعلا، هذا الراوي عاصر هذا الشيخ فترة من الزمن، فترة من الزمن، وهذا الراوي لا يعرف بالتدليس، والتدليس هو إيهام السماع، أن يذكر عبارة توهم السماع ولا تدل على السماع صراحة، وله باب خاص سيأتي إن شاء الله. هذا المعاصر لم يأتي في رواية قط ما يدل على أنه سمع من ذلك الشيخ، يعني لم يأتي في رواية أنه قال سمعت فلان ويسمي ذلك الشيخ، لم يأتي ذلك، إنما عاصره فقط، عاش في زمنه وفي عصره، واضح هذا الكلام، عاش في زمنه وفي عصره، وليس هو مدلسا بحيث يستعمل الألفاظ التي توهم السماع وليست بدليل أو بواضحة في السماع. ثم وجدنا هذا الراوي المعاصر الذي لم يدل دليل على أنه سمع يروي عن هذا الشيخ بلفظ عن، بلفظ عن أو بلفظ قال من الألفاظ التي تحتمل السماع وعدمه، فقول الراوي عن فلان هو لم يقل أنا سمعت، قد يكون سمع وقد لا يكون سمع، فهذا لفظ محتمل لا يدل على السماع صراحة. فماذا نتعامل مع هذه الرواية؟ هل نحكم باتصالها بناء على أن المعاصرة متحققة أم لا؟ الإمام مسلم يكتفي بهذا، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك إمكانية اللقاء أو إمكانية السماع، كأن يكون الرجلين من بلد واحدة ويكون الشيخ مشهورا بحيث إن أغلب أهل البلد يحرصون على السماع منه، لا سيما إذا كان الراوي عنه من طلبة العلم المجتهدين الذين سمعوا واجتهدوا في سماع الحديث من المشايخ. الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني وجمهور أهل العلم ينسب إليهم أنهم لم يكتفوا بهذا، بل اشترطوا أن يعلم السماع أو اللقاء، يعلم بدليل من الأدلة سواء كان في هذه الرواية أو في رواية أخرى، المهم يثبت ولو مرة أن هذا الراوي التقى بهذا الشيخ وسمع منه قليلا كان أو كثيرا. فإذا كان سالما من التدليس ثم وجدناه بعد ذلك يروي عن هذا الشيخ بالعنعنة، أي يقول عن من غير أن يصرح بالسماع، حملنا عنعنته على السماع أبدا. فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وبصرف النظر عن الراجح والمرجوح فيها، وسيأتي الكلام فيها في موضعه، لكن لا شك أن شرط البخاري في هذه المسألة أشد من شرط مسلم، فحتى لو كان شرط مسلم كافيا في الحكم بالصحة، فلا شك أن شرط البخاري أوضح وأصرح في السماع، فمن هذه الحيثية يكون البخاري أو أحاديث البخاري رحمه الله تعالى متقدمة وراجحة على صحيح مسلم. هذا وجه، لكن ليس هذا هو الوجه الوحيد في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، ذكر العلماء أكثر من وجه وكلها تعود إلى شرائط الصحة. الرواة، رواة الصحيحين هؤلاء ثقات وأولئك أيضا ثقات، ولكن نظر العلماء فوجدوا أن الرواة الذين انفرد بهم البخاري، طبعا البخاري ومسلم اشترك في الإخراج أو في التخريج عن كثير من الرواة، لا سيما المشاهير من رواة الحديث، فهم موجودون في البخاري وأيضا موجودون في مسلم، فليس للبخاري رواة على حدة وليس لمسلم رواة على حدة، بل هناك قدر كبير جدا من الرواة اشترك البخاري ومسلم في الرواية عنهم، إنما الشأن في من تفرد بالإخراج له البخاري أو تفرد بالإخراج له مسلم، من هنا تظهر الموازنة. نظر العلماء في هؤلاء الرواة الذين خرج لهم البخاري دون مسلم أو مسلم دون البخاري، فوجدوا أولا أن الرواة الذين خرج لهم البخاري دون مسلم أغلبهم ممن لم يتكلم فيه ولو كلاما مرجوحا، بينما رواة مسلم الذين انفرد بهم دون البخاري في بعضهم كلام من قبل أهل العلم كلام فيهم بنوع جرح حتى وإن كان هذا الكلام مرجوحا، لكن لا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أفضل من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان الكلام مرجوحا. فمن هذه الحيثية أيضا يترجح صحيح البخاري. زد على هذا أن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم من رواة البخاري إنما هم من مشايخه الذين عرف حديثهم وخبر روايتهم ودرس مروياتهم بحيث عرف ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه، بخلاف مسلم فإنه كثير من هؤلاء الرواة الذين خرج لهم متفردا عن البخاري وتكلم فيهم من قبل بعض أهل العلم إنما هم من طبقات عالية فوق مشايخه. فمن هذه الحيثية أيضا يتميز صحيح البخاري على صحيح إمام مسلم. أيضا نجد أن بعض أهل العلم تناول بعض الأحاديث في الصحيحين بالنقد وبالمخالفة، كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، وكالإمام أبي علي الغساني، وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم، يعني نظروا في بعض الأحاديث في الصحيحين وانتقدوها واعترضوا على البخاري ومسلم لكونهما قد خرج هذه الأحاديث في الصحيح. وكما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن هذه الاعتراضات قسمان، قسم منها اعتراضات إسنادية بحتة لا تأثير لها في المتون، اعتراضات إسنادية بحتة لا تأثير لها في المتون، قد يكون المتن مرويا بأكثر من إسناد، فالمتن صحيح لا محالة لا شك في صحته، ولكن البخاري أو مسلم قد يخرجان في الصحيح بعض الأسانيد التي فيها بعض الإشكالات الإسنادية، بعض الإشكالات الإسنادية، فيأتي بعض العلماء الذين جاءوا بعدهم فينقضون هذه الأسانيد التي فيها مثل هذه العلل أو هذه المشاكل، فهذا النقد لو سلمنا بصحته لا يؤثر على المتن الذي روي بغير هذا الإسناد، لا يؤثر على المتن الذي روي بهذا بغير هذا الإسناد، فالمتن صحيح. والإمام الذي اعترض على البخاري لم يقصد المتن إنما قصد الإسناد فحسب. ثانيا أحاديث أخرى انتقد بعض الألفاظ فيها أو بعض المتون، وهذه إنما ساقها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في سياق الشواهد والمتابعات وليس في أصول الأبواب، لأن أحاديث الصحيحين مرتبة بترتيب في غاية الأهمية، فالبخاري مثلا أو مسلم رحمه الله في كل باب من الأبواب يعمد إلى أصح ما عنده في الباب، فهذا هو ما اعتمد عليه في الباب وخرجه واحتج به. ثم قد يكون هناك بعض الأحاديث الأخرى التي تؤيد ما في الباب وتقويه أكثر وتدل على مثل ما دل عليه، فالإمام البخاري أو مسلم يسوقان مثل هذه الأحاديث على سبيل الاستشهاد والاستئناس لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد، فيعمد بعض الناس فينتقد على البخاري ومسلم أنهما خرج مثل هذه الأحاديث وهي فيها من العلل ما فيها، وإنما خرج البخاري هذه الأحاديث أو مسلم هذه الأحاديث بناء على أن أصلها صحيح والمعنى الذي تضمنته معنى صحيح، ثم خرج بعض الأحاديث الأخرى التي تزيد هذا الصحيح صحة وتؤكد كونه صحيحا ثابتا. ولهذا لما الإمام مسلم رحمه الله تعالى عرض كتابه الصحيح على الإمام أبي زرعة الرازي ليقول كلمته فيه، فإذا بالإمام أبي زرعة انتقد عليه إخراجه لبعض الرواة المتكلم فيهم، انتقد على الإمام مسلم كونه خرج في هذا الكتاب لبعض الرواة المتكلم في حفظهم، فماذا كان جواب الإمام مسلم؟ قال رحمه الله تعالى إنما قلت صحيح، وإنما أخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات، وإنما أخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات، يعني أنا لم أقل إنني لا أخرج إلا للرواة الثقات، وإنما قلت صحيح، يعني أنا أخرج الأحاديث الصحيحة، أخرج الأحاديث الصحيحة، فأنا خرجت الصحيح الأحاديث الصحيحة. فقد اضطر لحكمة من الحكم أو لعلة من العلل أو لغاية من غايات التأليف والتصنيف أن أسوق رواية من الروايات التي فيها بعض كلام لبعض كلام أو بعض جرح في بعض رواتها بما لا يؤثر على المتن ولا يقدح فيه على سبيل الاستشهاد والاستئناس، فهذا لا يؤثر في ذلك ولا يقدح في كون الحديث عن المتن صحيحا. ولهذا قال إنما قلت صحيح وإنما أخرجت من حديث هؤلاء أي المتكلم في حفظهم ما قد رواه الثقات، يعني هذه الحديث رواه الثقات كما رواها هؤلاء المتكلم فيهم، فلا تعيب علي كوني أخرجت لبعض من تكلم فيه إذا ما كان هذا المتكلم فيه قد وافقه على ما جاء به ورواه أحد الثقات أو عامة الثقات. كما قلنا في الأمس في اللقاء الماضي إن الإمام من أئمة الحديث قد يخرج الحديث عن بعض الرواة المتكلم فيهم ويجعله في جملة الأحاديث الصحيحة، وذلك في الواقع يدل على انتقاء هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فهم نظروا في أحاديث هؤلاء الرواة الذين فيهم بعض الكلام فلما وجدوهم قد وافقوا الثقات عرفوا أنهم حفظوا ما قد حدثوا به، فاستساغوا حينئذ وجوزوا لأنفسهم أن يدخلوا تلك الأحاديث في الكتاب الصحيح على أساس أن الراوي لم يخطئ فيه فصار صحيحا من الصحيح. ننتقل إلى نقطة أخرى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها.
عرفت أن أصح الصحيح ما قد خرجه الإمام البخاري ومسلم، وأن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم في ذلك، فهل يا ترى البخاري ومسلم في صحيحيهما استوعبا كل الأحاديث الصحيحة، أم ما زال هناك قدر من الأحاديث الصحيحة ليس في الصحيحين؟ لا شك أن البخاري ومسلما رحمه الله تعالى لم يقصد إلى حصر الأحاديث الصحيحة، وإنما كتاب البخاري وكتاب مسلم ما هما إلا مختصران، ولهذا سمى الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بالمختصر الصحيح، فكتابه مختصر، وإنما اشتمل على أصول الأحاديث، فما من حديث صحيح عند البخاري أو غيره من أهل العلم وليس في صحيح البخاري إلا ولا بد في الغالب الأعم أن تجد له إما نظيرا في كتابه الصحيح أو في صحيح مسلم، أو شبيها، بمعنى أن يكون هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث الصحيح الذي هو خارج الصحيح له ما يشير إليه أو ينبه عليه مما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، بحيث إنك يصعب جدا أن تجد أصلا من الأصول إلا وله في الصحيح ما يرشد إليه ويدل عليه. والإمام النووي توسع في هذا فقال الصحيح أنه لم يفت الكتب الخمسة أو الأصول الخمسة إلا القليل، والأصول الخمسة هي الصحيحان البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي، فهذه هي الأصول الخمسة عند علماء الحديث. طبعا الأحاديث التي يحكيها الترمذي عن البخاري أنه صححها أو يصححها البخاري رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى، هي وإن كانت صحيحة لكنها دون ما في الصحيح، ولهذا يعبر عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا في شرحه لصحيح البخاري فتح الباري بأن هذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه ليس من شرط البخاري في الصحيح، أي هو صحيح ولكنه في مرتبة أدنى من مرتبة الأحاديث التي اختارها البخاري لكتابه الصحيح. تفضل يا طه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عدد ما في الصحيحين من الأحاديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000.
هذه مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهي متعلقة بعدد أحاديث الصحيحين. اهتم العلماء بهذا الجانب محاولة منهم لمعرفة عدد هذه الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، وهي التي اختارها الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابيهما في الصحيح. فيرى الإمام ابن الصلاح تبعا لمن قبله بأن البخاري بالمكرر، يعني الأحاديث أحاديث البخاري بالمكررة، لأن البخاري من شأنه أن يكرر كما يفعل أيضا هذا مسلم، وإن كان التكرار في مسلم أقل منه في صحيح البخاري، وإنما لجأ البخاري إلى التكرار لحاجته إليه ليتناسب الحديث مع الأبواب، أبواب كل باب من كتابه الصحيح. فالحديث قد يكون طويلا مشتملا على فقه عظيم وفقه كثير، ويمكن أن يندرج تحت أكثر من باب. فلو أن البخاري رحمه الله خرج الحديث بسياقه الطويل في كل باب من الأبواب فإن ذلك سيكون فيه تكرار واضح جدا، وهذا يعد من عيوب المصنفات. فلجأ البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى تقطيع الحديث، تقطيع الحديث. فالحديث إذا كان مشتملا على عدة جمل، مثلا حديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذان حديثان يأتيان كثيرا بسياق واحد في رواية واحدة، ومع ذلك أحيانا بعض الرواة يروي الطرف الأول فقط والبعض الآخر يروي الطرف الثاني فقط. فالبخاري مثلا في كتاب البيوع هو ليس في حاجة إلى الطرف الآخر المتعلق بالخطبة، فيجعل الطرف المتعلق بالبيوع في كتاب البيوع والطرف المتعلق بالنكاح في كتاب النكاح. فالعلماء يعتبرون ذلك تكرارا لأن الحديث هو إنما هو حديث واحد، ولكن هذا التكرار أو تقطيع الحديث جائز عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى إذا لم يكن التقطيع سيؤدي إلى تشتيت المعنى وعدم وضوحه. أما إذا كان كل جملة من تلك الجمل تؤدي معنى مستقلا لا يتأثر بقية الحديث بانفصال هذه الجملة منه، فحينئذ يجوز عند العلماء تقطيع الحديث على هذا النحو، هذا يصنعه الإمام البخاري رحمه الله. وسيأتي أيضا مسألة تقطيع الحديث ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز في أواخر هذا الكتاب في النوع المتعلق برواية الحديث ونقله. فالبخاري كثر فيه التكرار، فيقول هو بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000. الحافظ ابن حجر العسقلاني ناقش ابن الصلاح ومن قبله ومن بعده ممن عد هذا العدد، لا سيما العدد بدون تكرار. ناقش ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني هؤلاء العلماء وذهب إلى أن هذا العد لأحاديث البخاري بدون تكرار عد غير صحيح. والسبب في ذلك أن هؤلاء العلماء كلما وجدوا الحديث يساق في صحيح البخاري بسياقة غير سياقة الرواية الأخرى يعتبرون ذلك حديثا على حدة. فمثلا حينما نلاحظ في كتاب الإيمان في باب كفران العشير وكفر دون كفر نجد في هذا الباب يخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خسوف الشمس وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخسوف وما قاله في الخطبة في هذه المناسبة. والحديث فيه خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ساق القصة بطولها. فهذا بطبيعة الحال حديث. ثم خرجه البخاري نفسه بعد ذلك ولكنه اجتزأ على قدر منه وهو قدر من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قالها في هذه المناسبة حيث قال في هذه الخطبة أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. العادون اعتبروا هذين حديثين. يرى الحافظ ابن حجر أنه حديث واحد إلا أن البخاري تارة يسوقه بتمامه وتارة أخرى يسوق قطعة منه ليستشهد بها على هذا الباب. فلأجل هذا قل العدد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لحديث البخاري بدون تكرار إلى 2513 حديث. 2513 حديث كما ذكر ذلك في مقدمة فتح الباري. اقرأ يا أخي ما بعد ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت فيه نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم.
بعد أن عرفنا عدد أحاديث الصحيحين أراد العلماء أن ينظروا في الصحيح الذي خارج الصحيحين هل هو كثير أم قليل. فأحاديث الصحيحين قد فرج منها وتلقيت بالقبول ولله الحمد. وعرفنا أن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى لم يستوعب الصحيح وأن هناك أحاديث صحيحة موجودة خارج الصحيحين. فهل هذا الذي هو خارج الصحيحين كثير أم قليل؟ ثم من أين نجد هذا القدر من الصحيح؟ ما هي المصنفات التي إذا ما رجعنا إليها نعرف الصحيح الزائد على ما في الصحيحين؟ هنا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على الأحاديث الزائدة على الصحيحين هل هي كثيرة أم قليلة، أو بعبارة أخرى ما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة هل هي كثيرة أم قليلة. فالإمام ابن الأخرم رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها قليلة، فقال رحمه الله قل ما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح. وحمل العلماء ذلك على أنه أراد بالصحيح هاهنا الصحيح الذي هو على شرط البخاري ومسلم، أي أعلى درجات الصحيح، لكن لم يقصد كل ما يدخل في جملة الصحيح، كما أشرنا في اللقاء الماضي من أن الصحيح درجات، وأن هناك من أهل العلم من يجعل الحسنة من الصحيح، فكل ما كان صحيحا باختلاف درجاته وكل ما كان حسنا باختلاف درجاته هذا يدخل في اسم الصحيح. ولكن هذا لم يقصده ابن الأخرم حيث قال إنما فات الصحيحين قليل، إنما قصد ما فات الصحيحين قليل أي مما هو شبيه بما في الصحيحين، أي قريب في المنزلة وفي الدرجة من الأحاديث التي اختارها البخاري ومسلم لأحاديث الصحيحين، أي ما كان من أعلى درجات الصحيح. واستدل على ذلك بعبارات، وإن كانت هذه العبارات غير واضحة، ولهذا العلماء استشكالوها، وكان العلماء ما بين موافق على ذلك ومخالف. المهم نريد أن نعرف ما قاله العلماء في ذلك. ورد عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أنه قال أحفظ من الصحيح 100,000 حديث صحيح، ومن غير الصحيح 200,000 حديث غير صحيح. قالوا إذا كان البخاري رحمه الله تعالى يحفظ هذا القدر العظيم من الأحاديث الصحيحة وكتابه لم يشتمل على قريب من ذلك، فإنه حتى بالمكرر 7,000 وكسر، فإن هذا من 100,000 حديث. فاستدل بعض أهل العلم على ذلك على أن ما فات الصحيح البخاري من الصحيح الكثير بمثل هذه العبارة، ولكن الإمام ابن صلاح قال لا، هذه العبارة ليست صريحة على المراد. لماذا؟ لأن كلمة حديث عند علماء الحديث تطلق أحيانا على ما كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وأحيانا المتن الواحد إذا روي بأكثر من إسناد فكل إسناد من تلك الأسانيد هو في عرف المحدثين يسمى حديثا. بمعنى نحن نعرف أن أشهر معاني كلمة حديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا المشهور ليس دائما ما يستعمل عند علماء الحديث، فكثيرا ما يقولون حديث سواء كان المروي الموصوف بكونه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، ما كان عن الصحابة نسميه موقوفا، وما كان عن التابعين نسميه مقطوعا، وما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسميه مرفوعا. فكلمة حديث تطلق على هذا كله. وأيضا أحيانا يطلقون الحديث على المتن، وأحيانا يطلقون الحديث على الإسناد. فلو أن عندنا متن واحد مروي بعشرة أسانيد، فبإمكانك أن تسمي كل إسناد من تلك الأسانيد حديث، فتقول هذا المتن روي هذا عندي 10 أحاديث في المتن الفلاني، كما لو تقول عندي 10 أسانيد للمتن الفلاني، كما فعل الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، حيث ورد عنه أنه قال عندي 14 حديثا عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين، عندي 14 حديثا عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين. معروف حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين هو حديث واحد متن واحد، فهو قال عندي 14 حديثا عن المغيرة بن شعبة في الصحابي واحد والمتن واحد، ومع ذلك اعتبره 14 حديثا، أي عنده 14 إسنادا عن المغيرة في موضوع المسح على الخفين، أو في حديث المتن المسح على الخفين، أو في متن المسح على الخفين. فاستعمل هنا كلمة حديث على الإسناد، وهذا أمر متداول عند علماء الحديث. وكما قلنا آنفا ونذكركم دائما بأن المصطلح الواحد تارة يطلق على معنى وتارة أخرى يطلق على معنى آخر، وهذا من هذا الباب. العلماء رحمهم الله تعالى نظروا في مستدرك الحاكم، والحاكم في مستدركه عمل إلى أن يخرج أحاديثا جمعت شرائط الأحاديث الصحيحة، ليس هذا فقط بل جمعت شرائط الشيخين على الأحاديث، كما قلنا إن البخاري ومسلم لهما شرائط في الحكم على الحديث بكونه صحيحا ولإدخاله مثل هذه الأحاديث في كتاب الصحيح. الإمام الحاكم النيسابوري أراد أن يستدرك على الصحيحين، فيخرج الأحاديث التي وجدت فيها شرائط الشيخين ولم يخرج الشيخان هذه الأحاديث في الصحيحين، فصنف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، فهو يخرج في هذا الكتاب الأحاديث التي يرى هو أنها تحققت فيها شرائط البخاري ومسلم أو أحدهما، والبخاري ومسلم لم يخرج هذه الأحاديث، فجمع كتابا كبيرا مطبوع ومتداول. ولكن هذا الكتاب كان موضع نقد العلماء، فالعلماء رحمهم الله تعالى اعترضوا على الحاكم كثيرا في هذا الكتاب لأنه تساهل فيه غاية التساهل، حتى يقول السيوطي في ألفيته: وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني أن الكتاب مشتمل على أحاديث واهية ومنكرة وموضوعة، فضلا عن أحاديث أخرى قد تكون بأسانيد أنظف ولكنها لم تسلم من علة، سواء كانت علة ظاهرة أو علة خفية. وأيضا إنه يستدرك كثيرا من الأحاديث على الصحيحين مع أنها من الأحاديث التي في البخاري وفي مسلم، وهو وهم في استدراك ذلك عليهما، فلهذا لم يقبل العلماء ذلك منه. ولكن ابن صلاح مع ذلك يقول إنه يصف له من الصحيح كثير على ما وجه إليه من انتقادات واعتراضات، إلا أنه يصف له من الصحيح قدر كبير. والحافظ بن حجر لم يوافق ابن صلاح على هذا، بل ذهب إلى أن هذا القدر الذي يسلم لي الحاكم في كتابه الصحيح ليس كثيرا ولا يصف له الشيء الكثير. ثم هذا القدر الذي يصف للحاكم أيضا مع حكمنا له بالصحة أو بالحسن، إلا أنه لم يتحقق فيه شرط البخاري وشرط مسلم، لأن شرط البخاري وشرط مسلم أعلى من شرط الصحيح عموما، فليس معنى أن الحديث قد سلمنا بصحته أو سلمنا بكونه حسنا محتجا به أنه قد تحقق فيه شرط البخاري أو شرط مسلم، وهو إنما صنف الكتابة ليستدرك على الشيخين ما كان على شرطهما. فمن هذه الحيثية لم تتحقق في أكثر أحاديث هذا الكتاب الشرط الذي اشترطه المؤلف نفسه، وهو أن يعمد إلى الحديث التي تحقق فيها شرط الشيخين فيخرجها في هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر وننظر في أسئلة الإخوة، ونسأل الله تيسيرا في الجواب عليها.
اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
اللهم آمين.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. Thank you. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت فضية الشيخ. وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: هل الحديث الحسن يندرج تحت نوع الصحيح أم الضعيف؟ وكانت الإجابة: يقول للإجابة على هذا السؤال وجهين: الوجه الأول من حيث الحجية والعمل به، والحديث الحسن من هذا الوجه يندرج تحت نوع الحديث الصحيح المقبول المعمول به. الوجه الثاني: وفيه يفرق بين الحسن لذاته والذي يندرج تحت نوع الصحيح، وبين الحسن لغيره والذي إذا نظر إليه منفردا فإنه يندرج تحت نوع الضعيف، إلا أنه بعد جمع شواهده إليه والقرائن فإنه ينجبر ويرتقي ليصبح حسنا لغيره ويندرج تحت نوع الصحيح.
نعم، يعني في النهاية هو مندرج تحت نوع الصحيح أو المقبول عموما.
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين الحديث الشاذ والمعلول؟ وإن كان فما هو؟ وكانت الإجابة: نعم، هناك فرق بين الحديث الشاذ والحديث المعلل. أما الحديث الشاذ فهو مخالفة الثقة من هو أوثق منه، هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه. مثال ما رواه عبد الرزاق من أصحاب الأعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم سنة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. فقد رواه عبد الرزاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرزاق من ثقات أصحاب الأعمش، وقد خالف جمهور أصحاب الأعمش الذين إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. أما الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويعرف عن طريق جمع الطرق المختلفة للحديث، ولا يعرفه إلا من كان له دربة وخبرة ودراية. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام، وقد تكون العلة قادحة في السنة فقط دون المتن، عفوا وقد تكون العلة قادحة في السنة فقط وقد تكون العلة قادحة في السند فقط دون المتن، مثل حديث البيعان بالخيار الحديث، فقد روي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر،
سفيان ابن عيينة
هو كتب الثوري،
نعم،
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب أنه عن عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، وإن كان أكثر ما تكون العلة قادحة في السنة والمتن معا.
السندي
هو اكتبها في السنة
نعم.
في السندي والمتن معا.
طبعا هو جزاه الله خيرا أفادنا كثيرا في هذا الجواب، ولكن لم يجب عن السؤال، لأنه السؤال: هل هناك فرق بين الشاذ والمعلول أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ فهو ذكر أن الشاذ والمعلول كلاهما يدرك بالاختلاف بين الرواة، فلم يجد فرقا. فهل معنى ذلك أن الشاذ عنده هو والمعلول سواء؟ إن كان يعتقد أن الشاذ هو والمعلول سواء فهو لم يقل ذلك، هو ذهب إلى التفرقة وفرق بأن أتى لهذا بأمثلة تدل عليه وهذا بأمثلة أخرى تدل عليه، فلم يجعل الشاذ معلولا ولا المعلول شاذا. وذكر أن المعلول إنما يدرك بالاختلاف بين الرواة، والمثال الذي ذكره للشاذ أيضا استدل على كونه شاذا بالخلاف أيضا الواقع بين الرواة، فلم يفرق مع أنه فرق من حيث الاختيار، لكن الأمثلة لا تنطبق على اختياره. الواقع أن هذه مسألة مما تكلم فيها العلماء، فمن أهل العلم من يدل صنيعه وكلامه على أن الشاذ والمعلول كلاهما سواء. مثلا حينما نأتي إلى باب الشاذ نجد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر أن الشاذ إنما يدرك بطريقين وسبيلين. السبيل الأولى التفرد ممن لا يحتمل تفرده. السبيل الثانية الاختلاف بين الرواة. فذكر هذين الطريقين لمعرفة كون الحديث شاذ. ثم وجدناه في باب العلة ذكر الطريقين أيضا، فذكر أن العلة تدرك بالتفرد ممن لا يحتمل تفرده، أو بالاختلاف بين الرواة مع القرائن المحتفة بالاختلاف أو التفرد مما يستدل به على كون الحديث خطأ. فظاهر صنيع بن الصلاح رحمه الله تعالى في البابين أن الشاذ والمعلول كلاهما عنده سواء، لأنه في كل من النوعين، وإن كان أفرد هذا وأفرد هذا، إلا أنه مع ذلك إنما ذكر ما يدل على أنهما شيء واحد، كما فعل في الشاذ أيضا والمنكر. هو وإن كان أفرد عن هذا عن هذا وجعل لهذا بابا ولهذا بابا آخر، إلا أن كلامه في البابين يدل على أنهما عنده سواء وأنهما بمعنى واحد. ولكن في تعريف الحديث الصحيح هو اشترط مع ذلك أن يكون الحديث سالما من الشذوذ سالما من العلة. فاشتراطه في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة يدل على أنهما عنده متغايران. نجد مثلا الإمام الحاكم النيسابوري يفرق صراحة في كتابه معرفة علوم الحديث بين الشاذ والمعلول، فذكر الشاذ فذكر الحديث الشاذ والحديث المعلول، أفرد لكل منهما بابا. ثم ذكر وليس الشاذ كالمعلول، صرح بذلك، فإن الشاذ هو أصل من الأصول ليس له متابع عليه، أما المعلول فهو ما يستدل على وقوع العلة فيه أو الخطأ فيه باختلاف الرواة. فإذا روى الحديث بعض الرواة موصولا فخالفه غيره فأرسله، فنستدل بهذا الخلاف على خطأ المخطئ وإصابة المصيب. أو إذا روى أحد الرواة الحديث مرفوعا ووقفه آخر، فنستدل بهذا الخلاف على إصابة المصيب وخطأ المخطئ. إذن المخطئ سيكون حديثه حينئذ خطأ معلولا. فهذا يدل على أن الشاذ عند الإمام الحاكم النيسابوري بخلاف المعلول، وأن العلة إنما هي التي تدرك بالاختلاف، بينما الشذوذ هو الذي يدرك بالتفرد الذي لا يحتمل ممن جاء به، التفرد الذي لا يحتمل ممن جاء به، كأن يكون الراوي ليس من الحفاظ الكبار الذين يعتمد على تفرداتهم، لا سيما إذا تفرد عن بعض الحفاظ الكبار كالزهري ونحوه، فمثل هذا التفرد يبعد أن يكون محفوظا أو أن يكون مقبولا لأدلة كثيرة ولقراء تحتف بالرواية، وسيأتي بعضها في باب الأفراد إن شاء الله تعالى.
أستاذنكم فضلت الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ حمزة صالح من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك.
بارك الله فيك.
السؤال الأول، هل أن الصناعة الحديثية في صحيح مسلم أعلى منها في البخاري؟ السؤال الثاني، هل الأحاديث الواردة في كتاب الأدب المفرد هي أقل درجة مما في صحيح البخاري؟
ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل الأحاديث الواردة في كتاب الأدب المفرد هي أقل درجة مما في صحيح البخاري؟
طيب واضح، جزاكم الله خير.
أنا أريد أن أكمل النقطة أولا.
طيب تفضل الشيخ.
فالذي يدل صنيع العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن الأصل في العلة هي الخطأ الذي يدرك عن طريق الاختلاف بين الرواة، والأصل في الشذوذ هو الخطأ الذي يستدل عليه من حال الراوي ومدى أهليته لقبول ما يتفرد به. فقد يكون الراوي ليس أهلا لذلك لكونه ليس حافظا أو ليس متثبتا، أو قد تكون الرواية وجد فيها من المعاني ما يستبعد عن مثل هذا الراوي على مثل هذا الراوي أن يكون حافظها، بحيث تخفى على أقرانه الذين لم يروا الحديث أو رووا الحديث على وجه آخر. فالأصل في الشذوذ هو التفرد الذي لا يحتمل، والأصل في العلة الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الروايات. وبطبيعة الحال الشاذ والمعلول كلاهما خطأ، وإنما يفترقان في طريق إثبات الشذوذ أو طريق إثبات العلة.
الأخ حمزة كان له سؤالان. سؤاله الأول عن أحاديث الأدب المفرد، هل هي أقل صحة من أحاديث صحيح البخاري؟
لا شك أن أحاديث الأدب المفرد هي أقل صحة من أحاديث صحيح البخاري، بل فيها ما هو ضعيف، فيها ما هو ضعيف. ولكن بالنظر في حديث الأدب المفرد يتبين لنا أنها على ما فيها من ضعف، إلا أنه من الضعف الهين وليس من الضعف الشديد. وكتاب الأدب المفرد من أفضل الكتب التي ألفت في الرقائق والأداب، لأن الضعيف فيها قليل، فضلا عن كونه مع ضعفه ليس منكرا أو باطلا أو موضوعا.
سؤاله الثاني يقول: هل الصناعة الحديثية في صحيح مسلم أعلى من الصناعة الحديثية في صحيح البخاري؟
بطبيعة الحال هذا سؤال تخصصي جدا، ولكي نتكلم فيه نريد شيئا من الإسهاب، لأن هذه المقولة قيلت بأن الصناعة الإسنادية هي في صحيح مسلم أقوى من الصناعة الإسنادية في صحيح البخاري. قائل هذه المقولة إنما نظر إلى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يسوق في كل باب من الأبواب روايات الحديث كلها، ويقدم بعضها على بعض بحسب الأصحية، ويشير ببعض العبارات أو ببعض الترتيبات إلى بعض الأخطاء في الإسناد أو في المتن التي وقعت من قبل بعض الرواة، وهو أشار إلى ذلك إشارة لطيفة في مقدمة كتابه. فبطبيعة الحال هذه فوائد إسنادية وفوائد علالية يعرفه قدرها أهل الاختصاص، ولكن هذا أيضا موجود في صحيح البخاري، هذا أيضا موجود في صحيح البخاري. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أيضا يشير إلى ما وقع من قبل بعض الرواة من أخطاء، سواء كانت إسنادية أو متنية، وكلها عن سبيل الإشارات لا يفهمها إلا أهل الاختصاص. وأيضا هو يرتب أحاديث كل باب ترتيبا في غاية البراعة، يقصد منه أيضا بيان الراجح والمرجوح عنده، فضلا عن أن اختياره للحديث في الباب يكون له فيه كثير من الدلالات. فتجد الحديث الواحد مثلا يروي البخاري في باب مطولا وفي باب آخر مختصرا، وتارة يرويه بإسناد وتارة أخرى يرويه بإسناد آخر، ليشير إلى نوع اختلاف في القدر الذي يتعلق بهذا الباب. فقد يكون الحديث مشتملا على عدة جمل فإذا بالبخاري رحمه الله تعالى يخرج الحديث في بابه الرئيسي إذا كانت هذه الجملة عنده صحيحة، ومع ذلك قد تكون بعض جمل الحديث غير صحيحة فلا يختارها لهذا الباب، ومع ذلك يسوقها مع الحديث بناء على أنه يروي الرواية كما تحملها، حتى لا يقال إن البخاري تصرف فيها. من ذلك حديث رواه في كتاب المناقب، هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرويه بإسنادين، هذا إسناد صحيح في فضل الخير، وأعقبه أو جاء في ثنايا إسناد قصة، هذه القصة في إسنادها الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث، وفي إسنادها رواية عن مبهمين عن الحي عن أهل الحي، ومع ذلك فخرجها البخاري. الإمام الحافظ بن حجر بيّن أن البخاري لم يقصد أن يخرج هذه الرواية التي جاء بها الحسن بن عمارة، وإنما جاء بها ليقارن بينها وبين الرواية التي هي أصل الباب والتي ذكرها أصالة، ليشير إلى نوع من سياق القصة حتى إذا ما اختصرها مختصر فلربما أوهم خلاف الحقيقة. وهذا من بدائع الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ولكي نتكلم عن البخاري وعن ترتيبه لأحاديث كتابه واختياره لأحاديث كتابه فإننا نحتاج إلى محاضرات.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله مص له 3 أسئلة. سؤاله الأول: ما الفرق بين المسند والمرفوع؟
نحن قلنا المسند مشتمل على الوصفين، وصف الاتصال ووصف الرفع، فهو مرفوع متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من أهل العلم كما ذكرنا آنفا من يطلق المسند على المرفوع وإن لم يكن متصلا، ومن يطلق المسند على المتصل وإن لم يكن مرفوعا. فهنا صار المسند مستعملا في المعاني الثلاثة. طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف هذه المعاني كلها حتى إذا ما وجد إماما يستعمل المسند بمعنى المرفوع وإن لم يكن متصلا، أو المسند بمعنى المتصل وإن لم يكن مرفوعا، ينبغي عليه أن يعرف هذه المعاني حتى يفهم كلام كل إمام بحسب مراده، ما دام أن المصطلح من المشترك اللفظي الذي يطلق ويراد به تارة معنى وتارة معنى آخر.
فضيلة الشيخ، سؤاله الثاني يقول: ما الثمرة العملية المترتبة على عد الحسن نوعا مندرجا تحت أحد النوعين أو اعتباره قسما برأسه؟
العلماء رحمهم الله تعالى حينما تكلموا في هذه المسألة وتناولوها إنما تناولوها لأن في تناولها فائدة عظيمة جدا. نحن قلنا إن علماء الحديث لهم اصطلاحات، هذه الاصطلاحات يلزم طالب العلم أن يتعلم وأن يفهمها وأن يتفقه فيها ليفهم كلام القوم كما يريدون، لا كما يريد هو وإنما كما أرادوا هم. فهم أطلقوا الحسن واستعملوا الحسن بكثرة في كلامهم، ثم عبروا عن هذا النوع من الحديث وهو الحسن بأنه يحتج به، واحتجوا به فعلا في كلامهم وفي تعاملهم مع الأحاديث والروايات. ثم وجدنا مثلا إماما كالإمام أحمد يضعف الحديث ثم يحتج به، بعض الأحاديث ضعفها ثم هو نفسه يحتج بها، وإن كان هناك أحاديث ضعيفة أخرى ضعفها ولم يحتج بها. فعرف العلماء أن هذا الضعيف الذي وصفه بأنه ضعيف ثم احتج به إنما أراد بالضعيف ها هنا ما يقصده الترمذي من قوله حسن، أي الضعيف المنجبر، الضعيف المتقوي بغيره، الضعيف الذي يرتقي بمجموع الروايات وبالشواهد والمتابعات إلى مصاف الحجة، فيكون حينئذ من الحديث المقبول المحتج به. أما الحديث الضعيف الذي ضعفه الإمام أحمد ثم لم يحتج به وتركه وأهمله ولم يعرج عليه ولم يلتفت إليه، فهذا النوع من الحديث هو من الضعيف جدا عند الإمام أحمد، ولا يبني عليه حكما ولا يستنبط منه معنى. فمعرفة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل القسمة الثنائية أو ثلاثية، وهل الحسن مندرج تحت القسم الصحيح أم تحت قسم الضعيف، في غاية الأهمية حتى نفهم مراد علماء الحديث على وجهه. فنفهم أن الإمام أحمد حيث قال ضعيف ثم احتج بالحديث أنه لم يقصد بالضعيف هنا الضعيف جدا، وإنما الضعيف المنجبر بغيره، فهو كمثل الحسن الذي يحسنه الإمام الترمذي لأنه يعمد إلى الحديث الضعيف فيرقيه إلى مصاف الحجة بالشواهد والمتابعات وبالروايات الأخرى. أيضا من فوائد معرفتنا بهذه المسألة محاولة الجمع بين الأقوال التي قد يكون ظاهرها التعارض من أقوال أهل العلم. نجد الحديث الواحد إماما يصفه بأنه حسن، وإمام آخر يقول لا يصح في الباب حديث، كما يجيء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يقول لا يصح في الباب حديث، ثم نجد الترمذي نفسه يحسن ذلك الحديث، أو إماما آخر يحسن ذلك الحديث الذي قد أثبت الإمام أحمد أنه ليس فيه حديث صحيح أو لا يثبت بإسناد من الأسانيد، فنجمع بين أقوال العلماء ونقول ليس هذا الكلام من المتعارض ولا من الأحكام المتعارضة، بل هذا صرح بأن الحديث حسن بعد أن نظر في مجموع هذه الروايات، والإمام الآخر إنما حكم على كل رواية على حدة بأنها رواية لا تصح بمفردها أو لا يحتج بها بمفردها، وإن كان الحديث بمجموعها صالحا للحجة.
فضيلة الشيخ انتهى الوقت، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
الله مستعان. السؤال الأول، أيهما أصح، أيهما أصح صحيحا، البخاري أو مسلم، ولماذا؟ السؤال الثاني، أذكر شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا أيضا سؤال لم نذكره في كلامنا، وعلى طالب العلم أن يبحث في كتب العلم وأن يفيدنا بجوابه.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم.
وإياك بارك الله فيك.
الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.